أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع والخمسون، التاسع والخمسون من فرع التزكية في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وأوله فصل في أحوال من يخالط الأمراء والحكام الظلمة. اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تدخل عليه، وهي شرها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث صحيح، أنه قال: من أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. سفيان له كلمة خطيرة جدا، لما ألقى إليه الرشيد خاتم الخلافة وقال له: احكم بين الناس بالكتاب والسنة. فقال: والله إني لا أخشى إهانتهم، إنما أخشى إكرامهم. أنا مش خايف من أذاهم ولا إهانتهم، ده أنا خايف من إيه؟ من إكرامهم. ليه؟ قال: أن أرى حسنا ما ليس بحسن. ما هو عندنا في الفلاحين يقول: وكل الفم تستحي العين. فطول ما له فضل عليك لازم بتنكسر وتخضع وتقول الباطل، ما تقدرش تقول الحق. ما أنت تحط صباعك في عين الكبير إزاي إذا كان ملوش فضل عليك؟ أما إذا كان له فضل عليك ما تقدرش تقول الحق. هي دي الخشية من أبواب السلاطين وفتنها في هذه المسألة هنا وقديمة في كل وقت. لذلك كثيرا ما نحذر الدعاء من أبواب الأغنياء. يعني صارت في زماننا، والمفروض الكلام ده يجي معنا بقى في أصول الفقه الدعوي، إن صار في زماننا أصحاب الطبقات الراقية ربنا يكرمهم بالالتزام والدين، وبدأ يعمل قعدة بيته أو يزور، تعال زور، أو يديك هدية أو يجيب لك حاجة، وكل ده مثله مثل ما نذكره من أبواب السلاطين. إذا كان هيمنعك من قول حق أو إنكار منكر، فاللي أنت بتاخده بقى رشوة، ودخولك بيته ورؤيتك، يعني يعني إن لم يدخل الإنسان بعزة الإسلام وقوته وملكته فينبغي ألا يدخل. لأن بعض الناس الدعاء بقى يبقى فقير ومش لاقي وفي حاجة، ويدخل ينبهر بقى بالقصور وبالأموال وبالأكل وبالشرب وباللبس وبالعربية، فهذا كله يفتنه، فيجب عليه ألا يقال. والأولى ابتداء للداعية كبيرا كان أو صغيرا ألا يختلط بهؤلاء، وإنما يبقى التعامل على قدر طبيب ومريض. قال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده، ولا في يدي ما أخافك عليه، إنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. الله، كلام زي الفل. اسمع ثاني. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ بجيش تزورنا ليك؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني. الكلام اللي كنا لسه بنقوله بقى، إن قربتني تفتني، وإن أقصيتني إن بعدتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده. أصل العابد ولا الزاهد ولا طالب العلم، طالب إيه؟ طالب آخرة، والآخرة دي مش عن صاحبنا. وليس في يدك ما أريده. قصة السلطان لما قال لواحد من السلف في الكعبة: سلني. قال: أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. فلما خرجوا من المسجد قال: الآن خرجنا فسلني. قال: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: أما الآخرة فأمرها إلى الله، لكن سلني من أمر الدنيا. قال: إذا كنت لم أسألها مالكها أفأسألك وأنت لا تملكها؟ قال له انا ما طلبتش من ربنا دنيا، اطلب منك انت، انت عندك انت حيلتك حاجة انت غلبان. فالشاهد بيقوله ايه؟ وليس في يدك ما اريده ولا في يدي ما اخافك عليه، يعني ولا انا عندي حاجة خايف عليه. لذلك دايما نقول ان ينبغي على الانسان اذا تملك ان لا يتملك شيئا في عين السلطان، اللي هي قضية ايه؟ فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك. لما تتملك املك حاجة معيوبة ما يطمعش فيها السلطان، ما تاخدش حاجة في عينه تعجبه يعني. فالشاهد وليس في يدك ما اريد ولا في يدي ما اخافك عليه، وانما اتاك من اتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد استغنيت عنك بمن اغناك عني، اللهم اغننا بك عمن سواك. هذه الاثار تبين كراهية مخالطة السلاطين، وايضا فان الداخل على السلطان معرض لان يعصي الله عز وجل اما بفعله او بقوله او بسكوته. هيعصي بفعله انه ياكل حاجة حرام، انه يبص لمنظر حرام، انه يسمع حاجة حرام، او قوله انه ينافق، انه يمدح بما ليس فيه، او سكوته انه يرى منكر ولا ينكره. اما الفعل فان الدخول عليهم في غالب الاحوال يكون الى اماكن مغصوبة، ولو فرض انه في موضع غير مغصوب ففي الغالب يكون ما تحته او ما يظله من خيمة او نحوها مما الحرام، والانتفاع بذلك حرام، ولو فرض ذلك حلالا فربما يقع في غيره من المحذورات، اما ان يسجد له او يتمثل له قائمة او يخدمه ويتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه. التواضع للظالم معصية، التواضع للظالم معصية، بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهب سلسى دينه، يعني تكبر عليه ولا تكبر عليه ولا تواضع له ولا يدعوه، هو في حال وأنا في حال. وإحنا لما نتكلم عن الظالم لا تتجه رؤوسكم جميعا الى فقط الحكام، ما لناش علاقه بالموضوع ده، وانما بنتكلم على ياما في حياتك من حواليك وجيرانك ومعارفك ظلم، مديرك في العمل وصاحب الشركه وصاحب وزميلك وجارك وابوك وعمك وخالك قد يكونوا كذلك. فالكلام كلام عام، ما تضيقش الكلام، شوف احنا بنتكلم عن ايه تحديدا. فتقبيل اليد لا يجوز إلا للأكابر والعلماء والأب والأم، للأكابر والعلماء والأب والأم. ودي برضو نقطة عشان اللي بينكروا علينا، متفق عليها بين الفقهاء جميعا، إن أنا شخصيا وينبغي أن أثبتها هنا أكره شيء علي أن يقبل أحد يد. لكن إحنا بنقوله قد يكون في هذا منفعة للطالب نفسه، ولذلك انا بقول دايما لكل الناس اللي بيحاول يقبل اليد اقول له اذا كانت تنفعك انت اعملها، اما ما تعملهاش هي بتضرني انا تؤذيني. فالشاهد ايه؟ ان هو كده ان اتركها لان فيها مصلحه، يعني يعني انا كنت ارى الشيخ، شيخ شيخي يحاول ان يقبل يد شيخي، فكان شيخي يقول له انا عارف انك بتعالج فيها حاجه في نفسك لكن بلاش تبقى على حسابي. وصلت؟ يعني كان الشيخ الكبير بيقبل يد الشيخ الصغير، يعني شيخ شيخي بيقبل يد تلميذه، فالتلميذ اللي هو شيخي بيقول له انا عارف ان انت بتحاول تقبل يدي علاج لحاجة في نفسك بس بلاش تعالج نفسك على حسابي. فهي دي القضية، انها قد تكون علاج لك وانت بتعالج نفسك على حسابي وانا سايبك بمزاجي ماشي. لكن وهي دي القضية، القضية انها هي نوع من انواع العلاج، تقبيل اليد ليس اكثر، مش لتعظيم المقبل. يعني انا يكفيني انك انت بس تسمع الكلام وتعمل بدين الله، هذا اكبر تعظيم لي او تقدير لي لما اقوم به جهدك، بس تقبيل اليد ما لهاش علاقه بي، انا ما مش لي، دي ايه ليك، اعتبرها كده وافهمها كده وافقهها كده. والفقهاء متفقون بلا استثناء على جواز تقبيل اليد، مفيش حد انكر دي ابدا خالص نهائي. الا لما تيجي حرب بقى بين انصار السنه والصوفيه ويقولوا ان تقبيل اليد هي سجد الصور، لكن غير كده مفيش. لما ترجع لكلام الفقهاء القدامى يقولوا ان من اجلال الله تعالى توقير ذي الشيبه المسلم، قالوا ان ده من التوقير، وفي كتاب مستقل للامام النووي باب الترخيص بالقيام لذوي الفضل والهيئة من أهل الإسلام. الشاهد إيه؟ إن تقبيل يد الظالم بقى أو رأس الظالم، وإحنا قلنا بقى إن الكلام ده افهموا على الأغنية والناس اللي أنت بتتعامل معهم، فيجب أن هذا يذهب ثلث الدين، وهذا في حديث ضعيف. وتقبيل اليد له للظالم معصية إلا أن يكون عند خوف أو لإمام عادل أو عالم يستحق ذلك، أما غير ما ذكرنا فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. أما القول معصية بالقول بقى، فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه أو يظهر له الحب والمولاة والاشتياق للقائه والحرص على طول بقائه، فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعد كلامه هذه الأقسام. وقد جاء في الأثر من قول الحسن البصري: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله، ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك أو نحو ذلك. وأما السكوت فهو أن يرى في مجالسه من الفرش الحرير وأواني الفضة والملبوس المحرم على غلمانهم من الحرير ونحو ذلك فيسكت، وكل من رأى شيئا من ذلك وسكت فهو شريك فيه. وكذلك إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء فإن السكوت عن ذلك كله حرام، لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قلت إنه يخاف على نفسه إن أمر ونهى قتل، فهو معذور في السكوت، قلنا صدقته، إلا أنه مستغن عن أن يعرض نفسه. أنا هنا عايز أنبه على حاجتين: الحاجة الأولانية مخالطة الحرام ورؤية الحرام وسماع الحرام في معرض المجالس. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى أنت لو أبوك وأمك قاعدين قدام التلفزيون بيشوفوا فيلم، بيشوفوا مسرحية بتستهزئ بالدين، بيشوفوا شيء حرام، تعال عدنا، لا مش قادر اقعد عشان الحرام اللي شغال ده، اقفلوا التلفزيون ونعم، انت معقد، روح ربنا ينتقم منك، ولا الكلام ده ولا يحرك فيه الشعرين ولا يهمك، سيبهم وروحوا البيت لحد ما يخلصوا، ادخل سلم عليهم بوس ايديهم بوس رجليهم وراضيهم وهات لهم حاجه ساقعه. اذا كنت انت واد فنان بقى في الدعوه، ها بتيجي انت تقعد جنبيهم في وش التلفزيون كده بحيث ما يشوفوش، وهم هيعملوا كده يعملوا كده عشان يشوفوا، وانت تتكلم معهم: الطماطم النهارده بقت ب 32 قرش، يا ترى الفلفل بكره هيبقى بكام، وافتح مواضيع مختلفه وكلام يعجبهم. انا رحت عند عمتي وقالت وخالتي راحت والمريض الفلاني واللي جرى له مات، وشوي شوي توطي التلفزيون وبعدين تقفل التلفزيون وتفنن في تغيير المنكر. ما انتش قد كده، يبقى الحل ايه؟ تبعده خلاص، اما ان تزيل الشر او ان تزول عنه. دي الأولى. الثانية أنه يخاف على نفسه. طب وانت ايه اللي وداك من أصله؟ يعني أنا عارف إن في فرح عاملينه لحد من قرايبي، وعارف الفرح ده فيه نساء عاريات واختلاط ومزيكا، يا إما أروح وأنكر وأغير أخلي النساء في ناحية والرجالة في ناحية وأمنع المزيكا دي وأجيب شيخ يتكلم وفيه يقرأ قرآن ويعملوها ميتا، يا اما ما روحش من اصل، ما روحش من اصل. ودي القضيه في قضيه المصايف. واحد رايح يصيف اسكندريه، يجوز ولا يجوز؟ ليه؟ انا كتشوف نساء متبرجات وحرام واختلاط ومزيك. طب ماذا شايفه في مصر؟ طب انت شايفه في مصر مضطر لانك ايه عايش، لكن هناك رايح له برجليك فلا يجوز. ما هو ده الرد اللي بيقوله، يعني احنا هنشوف ايه هناك اكتر من اللي بنشوفه هنا؟ بالعكس، احنا يمكن بنشوف هناك برضه لا يجوز. قلنا كصدقت إلا أنه مستغني عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر، لأنه لو لم يدخل ويشاهد لم يجب عليه الأمر والنهي. وكل من علم بفساد في مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته لم يجز له أن يحضر. خذ هذه، كل من علم بفساد في مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته لم يجز له أن يحضر. جميل، خلينا نخلص الباب ده. الفصل التاسع في الدخول على الظلمة بعذر. إن سلم مما ذكرنا وهيهات لم يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه لما يرى من توسعهم في التنعم فيزدري نعمة الله عليه، ثم يبتدي به غيره في الدخول ويكون مكسرا لسواد الظلمة. هي دي المشكلة الكبيرة، ودي اللي احنا قلناها في البداية، انك انت تروح عند الناس الاغنياء تدخل كده وتقول له جميل قوي اللوحة دي، يقول لك انت عارف اللوحة دي انا لسه شاريها من روما باتنين مليون جنيه. هي ايه اللي باتنين مليون جنيه؟ يقول لك الصورة دي. صورة ايه؟ الشخباطة دي يعني. يقول لك ده انا جيت هنا بروزتها، البرواز ده ب43,000 جنيه. فينكسر قلبك. يعني القضية بكده ايه؟ والكلام ده انا ما بكلمكوش ضحك، لا الكلام ده حقائق حقيقة فعلا. قول له التمثال ده لازم نكسره. قال التمثال ده ب14 مليون جنيه، انا شاريه ب2 مليون دولار وربع. تمثال اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نكسره نرميه الحمام. 14 مليون جنيه، 14 مليون جنيه دول يعني يغنوا كم فقير، يجوزوا كم شاب، فساعتها تحبط. فالشاهد ايه؟ ان الدخول الى هذه الاماكن والى هؤلاء الناس، قولي طب ندعوهم ازاي؟ بالعكس، ده انا عايز ادعوهم يجي ويقعد انا تحت رجلي، مش انا اللي اروح. هي دي القضيه، مرواح الناس ودخولهم عليهم وعادتهم معاهم واكلهم معاهم وهزارهم معاهم هو اللي افسدهم، وبيضطر الداعيه انه يترخص، ان هو بقى يبدا يتكلم في مش عارف. نحكي القصه دي ولا لا؟ ما كانش ظالم صراحة، دخلنا على أحد الأكابر وكان رجل صالح أحسبه كذلك، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وكنت أنا ورجل آخر، ولكن أنا لا يضرب بي المثال أن أنا إنسان وحش. فالشاهد أن هو الرجل أول ما دخلنا عليه، وكان الآخر اللي معايا مغني وتاب وبقى شيخ، بقى داعية، كان مغني ممثل وتاب وبقى شيخ. فأول ما دخلنا وقعدنا، فالرجل الكبير ده بيسأل هو الغناء حلال ولا حرام؟ فبصوا لي، فقلت له الغناء حرام قولا واحدا. فراح الثاني رفع عقيرته بأعلى صوته قال طالع البدر علينا، ده حرام؟ قلت له هو مش بيسأل عن ده، هو بيسأل عن نانسي عجرم وأنوشكا وهيفا. كلام واضح وصريح. لو بيسأل عن ده، ده اسمه غناء، ده اسمه ايه؟ انشاد. بس وكرسي في الكلوب الكل طبعا الدنيا قفلت. صحيح مجال الدعوة كان يحتمل احسن من هذا، عشان كده بقول ان انا وحش، ان يحتمل ان احنا نتكلم بالراحة ونقول ونوجه ونعمل ونسوي، بس في مواقف لو ما قلتش الحق تتاكل تداس بالجزمة، لأن المجلس واسع والناس كتير واللي بيتكلم وكله بيتكلم، فأنت قول كلمة الحق وبعد كده زي الدنيا زي ما تمشي بقى. ما أنت مش لو عايز دنيا تخسر دينك، لو عايز دينك لازم تخسر الناس، مش الفلوس بس، لازم تخسر الناس، الناس نفسهم لازم تخسرهم، لأن أي عمل لحساب الناس سيفسد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد إذا دخل يرى توسعهم في التنعم فيزدري نعمة الله عليه. أنا مش عايز الداعية يدخل فيقوم يشوف السجاد العجمي ورجله بتغوص فيه، هذا ما أعد البشر للبشر، فكيف ما أعد رب البشر؟ أنا مش عايز كده، أنا مش عايز أحس بيه، أنا مش عايز أحس بإعداد البشر للبشر، أنا عايز أحس إن الخم اللي أنا قاعد فيه أجمل مكان في الدنيا. فلذلك لا أنا رايح عند حد ولا جاي عند حد، ويكفي الإنسان خيره وشره ويصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللي يقدر يروح وما يتغيرش قلبه يروح بقى، هو حر. روي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابن عبد الملك بن مروان، فقال لا أبايع اثنين، قال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار. فقال ادخل من هذا الباب واخرج من الآخر. قالوا له ما تبيعش بس روح. يقولوا ان سعيد بن المسيب ايه راح، روح وما تبيعش. فقال لا لا والله لا يقتدي بي احد من الناس. فجلد مئة وألبس المسوح. هي دي قضية ايه؟ ان يقتدي بيه. انا كنت في كتاب كيف اتوب ذكرنا ما تكبر به الصغائر، مما تكبر به الصغائر ان يقتدى به في المعصية، ان يقتدى به في المعصية. يذكر ان عالم، والكلام ده اظنه كان في البوسنة في ايام حكم الصرم، ولما طلع عالم مسلم وقال بحرمة اكل الخنزير، قالوا لا لازم نجيب الشيخ ده وياكل خنزير امام الناس لانها يعطل مزارع الخنازير. فجابوا الشيخ وقالوا له لازم تاكل خنزير امام الناس. فالطباخ كان مسلم قال له ما تخافش انا عامل لك لحم غنم كل. قال لا، والناس ما تعرفش ان ده لحم غنم، الناس هيفكروا ان انا كلت ايه، كلت خنزير. فما ينفعش انك انت تعمل وتقول انا عملت الحلال، لا الناس شايفه ايه، شايفه الحرام، الناس مش شايفه الاسرار. فاهم ازاي؟ فلذلك قال ايه، لا والله لا يقتدي بي احد من الناس. الناس هيقولوا سعيد بن سعيد دخل. فعلى ما بينا لا يجوز الدخول الا بعذرين، الزام من جهتهم يخاف فيه من الخلاف الاذى، الثاني ان يدخل ليرفع ظلما على مسلم، فيجوز بشرط الا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحه يتوقع لها قبولا الا قالها، هذا حكم الدخول. الحال الثاني ان يدخل عليه السلطان زائرا. لو جوله بقى هم لحد البيت يعمل ايه؟ الناس الاغنياء والاكابر والناس دول. فجواب السلام لا بد منه. قال له السلام عليكم، اقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما القيام والاكرام فلا يحرم مقابله له على اكرامه، فانه انما اتى اكراما للعلم والدين، ومكرم العلم والدين مستحق للحمد، كما انه بالظلم مستحق للذم. يبقى هو لو جاني البيت اقومله ولا اقوملوش؟ اقومله وارحب بيه ولا ارحب بيه؟ ليه؟ لان هو جاي اكراما للعلم والدين مش لشخص. فان دخل عليه وحده وقد راى ان يقوم اعزازا للدين فهو اولى، وان كان دخوله عليه في جمع فمراعاه حشمه ارباب الولايات فيما بين الرعايا اولى وامثل، ولا باس بالقيام على هذه النيه. وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى. ثم يجب عليه أن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم. فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه، بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي عموما مهما ظن أن التخويف يؤثر في قلبه، وعليه أن يرشده إلى المصالح، ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه. الحال الثالث أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه، والسلامة في ذلك. ثم ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم فلا يحب لقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يقترب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم، كما قال بعضهم إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، إما يوم مضى فلا يجدون لذته وأنا وإياهم في غد على وجل، وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون في اليوم. يعني بيقول امبارح فات باللي فيه، كلوا كلنا وكله راح الحمام، وبكرة أنا وهم خايفين هيحصل يا بكرة، كل اللي فاضل إنها يعدي على خير إن شاء الله. مسألة إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء، وكان له مالك للمال، إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء وكان له للمال مالك معين لم يحل أخذه، وإن لم يكن له مالك معين كان حكمه أن يتصدق به ويتولى تفرقته على الفقراء. من العلماء من امتنع من أخذه، وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهم، وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه، فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين لم يجوز العبور عليها إلا بالضرورة، وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليها والورع الامتناع، والحمد لله رب العالمين. انتهى الكتاب العاشر، كتاب الكسب والمعايش، وندخل في الكتاب الحادي عشر من هذا الكتاب، كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك، وهو كتاب جيد طيب، نؤجله إلى اللقاء القادم. اكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. عالمين. عالمين.